يصدف عن الخصومة
مهما أمكن.
يعني أيضا حتى وإن كنت صاحب حق، قدر ما تستطيع أن تبتعد عن الخصومة وعن الجدل والمراء فهو أولى. وقد يكون لك طرق في أن تأخذ حقك، إن تنازلت عنه لله فهذا لا شك أنه فضل، وهذا لا يقوى عليه كل أحد، وأن تعفو أقرب للتقوى. قال فأما من له حق فالأولى أن يصدف عن الخصومة مهما أمكن، وأما إذا كان لا يصدف عنها بمعنى أنه فعلا ومن حقه أن يطالب بحقه، لكن عليه أن يكون يطلب بالمعروف وأن يبتعد عن اللغو وعن الإثارة بالباطل.
قال لأنها أي الخصومة تغير الصدر وتهيج أو تهيج الغضب وتورث الحقد وتخرج إلى تناول العرض، وهذا صحيح. ينبغي الإنسان أن يجتنب الخصومة قدر الإمكان. لماذا؟ لأن هذه آثاره. ولهذا كثير من القضاة يحرص على أنه يصلح بين الخصمين ولا يحكم بينهم حكم، لأن عادة إصدار الحكم القاطع والجازم لك يا فلان هذا وليس لك هذا، هذا غالبا وإن كان لا شك أنه حق والقاضي سوف يجتهد لا شك في التوصل إلى الحق، لكن الحق لا يرضي اثنين، الحق لا يرضي اثنين. ولهذا كثير من القضاة يحرصون على الإصلاح، بمعنى أن ينهوا القضية صلحا، وغالبا إذا انتهت صلحا تكون القلوب نظيفة، بمعنى أن يتنازل هذا عن شيء وهذا يتنازل عن بعض الشيء، وهذا يعطي لصاحبه بعض الحق وذلك يتنازل عن صاحبه لبعض ما يدعي، وحينئذ تتقارب النفوس ويبتعدون عن غل الصدور وشح النفوس. أما الخصومة فإن كما قال الشيخ تغير الصدر وتهيج الغضب وتورث الحقد وتخرج إلى تناول العرض، يعني أن الإنسان يستطيل بها على عرض صاحبه. ولهذا تجد في الخصومات يتكلم فيه وفي نفسه وفي أهله وفي سلوكه وفي كسبه المادي، فلان يأكل كذا وفلان يأكل كذا وفلان غشاش وفلان فيه وفيه وفلان أهله فيهم كذا، ويتناول العرض ويتحدث عن بينما حقه حتى وإن كانت بينه وبين صاحب الخصومة أن تقتصر الخصومة على العين التي جرى فيها الخصومة، أما أن ينتقل الحال إلى أن تتكلم فيه وتشهر به وتتهم في سلوكه وتتهم في أهله وتتهم في أشياء كثيرة، هذا يدلك على سوء الخصومة، وأن الإنسان فعلا ينبغي أن يتحاشها قدر ما يستطيع. نعم.
الآفات الثالثة التكعر في الكلام، وذلك يكون بالتشدك وتكلف السجع. وعن أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة مساويكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب والتذكير من غير إفراط ولا إغراب، لأن المقصود من ذلك تحريك القلوب وتشويقها ورشاقة اللفظ ونحو ذلك.
قال الآفة الثالثة التقعر في الكلام.
لا شك أن من آفات اللسان فعلا أن اللسان يتكلف الحديث ويأتي بألفاظ غريبة ويأتي بأشياء لا تفهم ليري الناس قدرته على الكلام وبلاغته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث يلوك لسانه كما تلوك البقرة. ينبغي الإنسان أن يكون هينا لينا ذا حديث سهل وميسر يفقهه الناس ويفهمونه، أما أن يتقعر ويتكلف فهذا من آفات اللسان.
فقال الشيخ وهذا طبعا غالبا أكثر من يخاطب به طلبة العلم والكاتبون والمؤلفون. فقال التقعر في الكلام، وذلك يكون بالتشدق، التشدق وهو التعمق، التعمق المذموم، وهو نوع من التنطع، هلك المتنطعون. ومنه التعمق في الكلام بمعنى أن يأتي بألفاظ غريبة وألفاظ وحشية ويتعمد كلمات غير مفهومة ليري الناس أنه من البلغاء وأنه من المحيطين باللغة ونحو ذلك. وتكلف السجع كذلك، التكلف السجع أيضا من التقعر المذموم، وخاصة إذا كان همه رص الكلام وصف الألفاظ، بينما حقه أن يهتم بالمعنى ويقدمه بثوب اللطيف. أما أن يكون همه، ولهذا أحيانا تلاحظون بعض السجع المتكلف، وبخاصة في بعض الكاتبين أو المتحدثين، بينما حقه أن يهتم بالمعنى ويوصله إلى الناس بأسلوب سهل، لأن مقصوده الإفهام ومقصوده البيان. قال عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة مساويكم أخلاقا، يعني أصحاب الأخلاق السيئة. ومن صور هذا السوء في الأخلاق الثرثارون، الثرثار هو كثير الكلام، وينبغي الإنسان أن تكون ألفاظه متخيرة وأن يتخير الأوقات التي يتحدث فيها والمناسبات. المتشدقون يعني المتعمقون في الكلام، المتفيهقون بمعنى المتشدقون، المتفيهق هو الذي يبالغ ويتقعر في الكلام ويظهر للناس أنه عنده قدرة بلاغية. قال: ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب، بمعنى الذي يخاطب الناس من على المنبر أو يعظهم لا يدخل فيه، لكن هذا غير صحيح، لا يدخل فيه. إذا كان السجع المتكلف فهو مذموم حتى ولو كان في الخطيب، لكن لا شك أن الإنسان يلجأ إلى السجع الخفيف لأنه مقبول بوسيلة إلى الفهم. أحيانا إذا كانت الكلمات مسجوعة يسهل حفظها إذا كان السجع غير متكلف، كما أن النفس تحب السجع غير المتكلف والألفاظ المتوازنة والعبارات المتقابلة يحبها الإنسان ويفهمها، بل قد يحفظها. لو أخذنا التقابل مثلا في القرآن الكريم في قوله تعالى مثلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، فيه سجع خفيف، ثم جاء المقابل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. إذن تقابل مع آيات خفيفة تجعلك تفهم وتحفظ أيضا. فمثل هذا الألفاظ المتخيرة والألفاظ القصيرة والألفاظ المسجوعة سجعا خفيفا جميلا يخف وقعه على السمع وتحبه وتتشنف له الآذان. أما المتكلف والمتقعر ويقصد الإنسان السجع لذاته ولو فسد المعنى أو حتى ولو بعد المعنى أو يأتي بلفظة قد تكون بعيدة عن المقصود فهذا ممجوج حتى من الخطيب. قال: ولا يدخل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب والتذكير من غير إفراط، ما دام أنه قيده من غير إفراط فصحيح، من غير إفراط نعم السجع من غير إفراط محمود. ولا إغراب أيضا كذلك قيد جيد، من غير إفراط ولا إغراب، هذا صحيح. الإغراب هو أن تأتي بغريب اللغة ووحشيها الذي لا يفهمه إلا قلة قليلة أو حتى يحتاج الإنسان إلى أن يفتح القاموس حتى يعرف مقصودك، هذا معلوم أنه غير مقصود ليس محمودا. قال: لأن المقصود من ذلك تحريك القلوب وتشويقها، فالسجع يحركها ويشوقها وتستحسنه الأسماع وتتشنف له الآذان وترتاح له النفوس. ورشاقة وتشويقها ورشاقة اللفظ، يعني المقصود من السجع السهل الطيب هو تحريك القلوب وتشويقها ورشاقة اللفظ، بمعنى أن يكون اللفظ رشيقا لا تأتي بألفاظ خشنة وألفاظ بعيدة وألفاظ غليظة وألفاظ عبارات حروفها متنافرة، وإنما تأتي بألفاظ طيبة وسهلة. فإذن هذه هي الآفة الثالثة، وهي التقعر في الكلام على النحو الذي ذكرنا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: كم الفترة بين النبوة والرسالة؟ الله أعلم. الله عز وجل أرسل رسلا، وإن من أمة إلا خلى فيها نذير. وإن كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث على فترة من الرسل، فترة بمعنى مدة طويلة منقطعة لم يأتي فيها رسول. يقول: أنا رجل من مكة وأريد الحج، فهل أحج من المنزل أم يجب أن أذهب إلى عمرة للحج؟ وما هو أفضل أنواع الحج لمثل هذه المتعة، من القرآن أم الإفراد؟ لا تحرم من بيتك للحج، تحرم من بيتك ولا تخرج إلى العمرة ولا إلى التنعيم. والأفضل في حقك إذا كنت من المقيمين في مكة إقامة دائمة، يعني من حاضري المسجد الحرام، فهو أفضل الأنساك التمتع، أفضل الأنساك التمتع. لكنك أنت ما دمنك في مكة، ونحن نقول لا يحتاج إلى أن تخرج وتأتي بعمرة، وإنما تكثر الطواف كما مر معنا في أكثر من مناسبة. ولو أحرمت قارنا وإن كنت من حاضر المسجد الحرام، بمعنى قلت لبيك حج وعمرة، فيكون لك حكم القارن ولا دم عليك، لأن الدم لا يكون إلا على غير حاضري المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فلو أحرمت قارن فهذا طيب، لأننا نقول إن أفضل الأنساك التمتع ثم القران ثم الإفراد. يقول: أنا رجل أريد الحج ولدي أقساط لدى شركة الراجح والعيسائي وأقوم بالسدد، فهل أحج؟ لمن أنت حج، ماذا أنك قادر على تسديد الأقساط في مواعيدها ولا تؤثر عليك فتحج إن شاء الله. امرأة كبيرة في السن لا تعرف حين الصلاة أن تقرأ بغير الفاتحة، وقد لقنت بغير الفاتحة فإنها لن تستطيع القراءة لكبر سنها، فما العمل معها؟ تكفي الفاتحة، الفاتحة كافية. هل إذا سلم الرجل على أخيه ويذكر الله يرد السلام، أم يكمل ذكره ثم يرد بعد انتهائه من الذكر؟ لا مانع أن يرد أثناء الذكر، لأنه هذا لا يؤثر، حتى لأن أن ترد وأنت تذكر الله فهذا لا يؤثر، بل هو مطلوب. وإذا كان السلام ابتداء السلام سنة فإن الرد واجب، وهو أيضا من الذكر ومن ابتغاء الفضل وابتغاء الخير وابتغاء الأجر، وهو لا يؤثر حتى ولو كنت تقرأ القرآن. أيضا إذا مر عليك أخوك وسلم وأنت تقرأ القرآن فترد السلام ثم تكمل القراءة. إذا كان الإنسان في الصلاة وتساوى عنده الشك في انتقاض وضوئه أو طهارته فماذا يفعل؟ لا، إذا كان متوضئا فإن الشك لا يضر، هو على أصل الطهارة. وإن كان أصله محدثا، يعني لم يتوضأ ثم شك هل توضأ أم لا، فهو على أصل الحدث. فإذا يرجع الحال إلى حاله قبل الشك. إذا كان فعله متوضئ ولكن شك هل انتقض وضوءه أو لا ولم يستيقن، فالأصل بقاء الطهارة. أما إذا كان لم يتوضأ ثم شك هل توضأ أم لا، كما لو كان قام من النوم، قام من النوم إما نوم الليل أو نوم النهار، ثم شك هل هو توضى بعد أن قام من النوم أم لم يتوضى. الأصل أنه لم يتوضى فعليه أن يتوضى، لكنه توضى لصلاة الظهر، توضى لصلاة الظهر، فلما جاء العصر شك هل انتقض وضوه أم لا، نقول الأصل أنك باق على طهارتك الأولى. في صلاة الضحى هل يجهر بالقراءة قليلا؟ إذا كان بحيث يسمع نفسه وليس ما جهرا، والأصل لا يجهر، لكن لو جهر على غير عادة فلا مانع، لكن الأصل لا يجهر. أن الصلاة النهارية سرية، وصلاة الليل لا مانع أن يجهر فيها، أما النهار فالأصل سر، لكن لو جهر فالصلاة صحيحة. حتى صلاة الظهر لو أن الإنسان جهر بصلاة الظهر مثلا فالصلاة صحيحة ولا يقال بإعادتها، لكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك عادة. هل من السنة عند شرب ماء زمزم أن يستقبل المسلم القبلة؟ وهل ورد حديث في هذا؟ لا أعرف ذلك، ولا أظن أن هذا من السنن، إنما يشربه قاعدا أو قائما. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.